إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يجعل أوقاتنا عامرة بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة يوسف، وكما تعودنا أننا نذكر مقدمة في أول كل سورة تشتمل على عدة مباحث. المبحث الأول في اسم السورة، فهي سورة يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب والد يوسف عليهم الصلاة والسلام، فسميت هذه السورة باسمه كما سميت السورة التي قبلها باسم نبي سورة هود، والتي قبلها باسم نبي سورة يونس، وأيضا تأتي سورة إبراهيم وسورة نوح وسورة محمد صلى الله عليهم وسلم جميعا. تكرر ذكر يوسف في هذه السورة 25 مرة، وذلك في 24 آية، في 24 آية منها ذكر يوسف، وفي آية منها ذكر مرتين، فيكون المجموع 25 مرة. فهذا اسم السورة، فسميت سورة يوسف لأجل ذلك. وأما المبحث الثاني فيتعلق بموضوعها، موضوع هذه السورة موضوعها في قصة يوسف عليه السلام، لكن ليس القصص القرآني المقصود به التسلي كغيره من القصص، بل المقصود به العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، لأن القصاصين يفترون، يؤلفون ويخترعون قصصا، فالمقصود بالقصص القرآني العبرة. فإذا قيل فما هو موضوع هذه السورة، الجواب موضوعها التمكين بالصبر واليقين، هذا هو موضوعها، موضوعها التمكين، التمكين بالصبر واليقين. وتأمل كيف قدمنا الصبر، لأنه لا يتم التمكين إلا بالصبر. صحيح التوحيد والدين نعم، لكن إذا لم يكن هناك صبر لا يحصل التمكين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فإذا التمكين بالصبر واليقين، واليقين هو الإيمان كله، كمال الإيمان. فكمل إيمانك واصبر ستمكن، لأن هذا وعد الله تبارك وتعالى. فإذا موضوع السورة هو التمكين بالصبر واليقين، ولذا جاء في هذه السورة ذكر التمكين في عدة مواضع منها. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض في الآية 21 و 56، وقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين يعني ممكن. وأيضا قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، هذا من التمكين، كذلك كدنا ليوسف. وأيضا جاء في آخرها في دعاء يوسف رب قد آتيتني من الملك، رب قد آتيتني من الملك. ولذا جاء في آخرها ماذا أيها الإخوة؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش؟ جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. فإذا النصر والتمكين بالصبر والإيش؟ واليقين. ويوسف عليه السلام جاء بهذين الأمرين، فمكنه الله عز وجل، جاء بالصبر فإنه صبر، صبر على أذى الأقربين، وصبر عن معصية الله لما راودته امرأة العزيز، هذا الصبر. طيب وأين يقينه؟ اليقين في دعوته إلى التوحيد، فإنه لا يدعو إلى التوحيد إلا من كان موقنا. لما دخل السجن دعا إلى التوحيد، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو أيها الإخوة. ومما يدل على صحة موضوع هذه السورة أيضا أول السورة، أول السورة ماذا قال يوسف؟ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي إيش؟ ساجدين. والسجود هو ليش؟ الخضوع، أي أن الناس يخضعون إيش؟ يخضعون له فيكون هو إيش؟ ممكنا. الناس لا يخضعون إلا للممكن. فهذا موضوع السورة. عرفنا اسم السورة وموضوع السورة وهو ماذا؟ وهو التمكين. المبحث الثالث العلاقة، العلاقة بين موضوع السورة واسم ليش؟ واسم السورة. ولعله تبينت العلاقة فيما تقدم، العلاقة هنا من أوضح ما يكون. السورة موضوعها التمكين وهي سورة يوسف، ويوسف وإيش؟ ها؟ مكنا، جاء بأسباب التمكين من الصبر واليقين فمكنه الله تبارك وتعالى. مناسبة هذه السورة لما قبلها، مناسبة هذه السورة لما قبلها، ربما هذا يعني مبحث جديد ما تطرقنا إليه من قبل، وهذا شيء عجيب في ترتيب السور. العجيب في ترتيب سور القرآن أنك تجد المناسبة واضحة جدا بين كل سورتين، البقرة والعمران بينهما تناسب، النساء والمائدة في الأحكام، الأنعام والأعراف في التوحيد، وهكذا الأنفال وبراءة. فالمناسبة بين سورة هود وسورة يوسف واضحة جدا. فمثلا في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أنباء الرسل في هذه السورة في سورة هود، وأيضا في سورة إيش؟ يوسف. فهذا واضح جدا، المناسبة واضحة بين السورتين. الشيخ الهرري في المجلد 13 صفحة 305 نقل المناسبة بين السورتين، قال: هناك مناسبة من حيث البداية ومن حيث النهاية. من حيث البداية، كلتا السورتين افتتحتا بماذا؟ بألف لام راء. لكن في سورة هود: كتاب ناش أحكمت آياته. وهنا في سورة يوسف: الكتاب ليش؟ المبين، تلك آيات الكتاب المبين. وذلك أن موضوع سورة يوسف هي قصة نبي، قصة نبي وهو يوسف عليه السلام، تقلبت عليه يعني الصروف يعني المحن، وكان في جميعها خير أسوة، فيناسبه الكتاب المبين، يعني الكتاب الذي يبين هذه الصورة، الذي يبين هذه القصة في جميع مراحلها. وأما في سورة هود فنحن عرفنا أنها سورة ليش؟ المفاصلة، سورة المفاصلة بين أهل التوحيد وأهل التنديد. فالمفاصلة تحتاج ماذا؟ إحكام، كتاب أحكمت. هذا من حيث البداية. وأما من حيث النهاية فختمت سورة هود بقوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. وهذه بدأت بماذا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. وأيضا في آخرها ماذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال أبو حيان في البحر المحيط: ووجه مناسبتها لما قبلها وارتباطها به أن في آخر السورة التي قبلها: وكلا نقص عليك، وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء من قومهم، فأتبع ذلك بقصة يوسف وما لاقاه من إخوته وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة، ليحصل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى البعيد وأذى القريب. الأذى الذي حصل ليوسف أذى من إيش؟ من القريب. وفي سورة هود: أذى الأنبياء أذى من البعيد. قال: فتحصل التسلية الجامعة لما يلاقيه صلى الله عليه وسلم من هذا البعيد والقريب. قال: وجاءت هذه مطولة، يعني سورة يوسف، مستوفاة، فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخبر به مؤمن آل فرعون في سورة غافر. فسورة يوسف لم تتكرر، وإنما في هذا الموضع وفي سورة غافر لما قال ليش مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فهذه هي مقدمة لهذه السورة. طيب هل يصح في فضلها شيء؟ نحن ذكرنا قبل ذلك أن السور التي صح في فضلها شيء من السنة سور معروفة، وليس منها سورة يوسف، سورة الفاتحة، البقرة وآل عمران، سورة الملك، المعوذات، ومنها قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، سورة الكهف. وأما سورة يوسف فلم يثبت في فضلها شيء كما سيأتي. هناك مصنفات عدة في العبر المستفادة من سورة إيش؟ يوسف. وهذه سورة يحبها الناس، الناس يحبون هذه السورة، وحتى المؤلفون والمصنفون أكثروا من التصنيف في فوائدها. فالذي يؤلف 100 فائدة من سورة يوسف، والذي يؤلف تأملات في سورة يوسف، وأكثر ما وقع من هذه المصنفات ما أدري مصنف إتحاف الإلف بالفوائد الألف من سورة يوسف، فهناك من استنبط من هذه السورة 1000 فائدة. إلا أن هذا لا يعني أيها الإخوة أن سورة يوسف أعظم، أو أن قصة يوسف أعظم قصة، سيأتي تقرير ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ذكر في المجلد 17 من صفحة 22 وما بعدها كلاما طويلا خلاصته أن قصص الأنبياء الآخرين وخاصة قصة موسى عليه السلام، يقول أعظم من قصة إيش؟ أعظم من قصة يوسف. قال ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره، يعني قصة موسى وغيره، أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير. ولذلك القصص الأخرى كررت في القرآن، كررت، وأما سورة يوسف فلم تكرر. قال وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية، وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه، فصبر واتقى وابتلي بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة، فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا. فلما اتقى الله في من آذاه من القريب والبعيد، لما اتقى الله عز وجل صارت قصته من أحسن القصص، وليست هي إيش؟ أحسن القصص. يقول قائل طيب الله عز وجل في أول السورة يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، فنقول لك أكمل ها بما أوحينا إليك هذا القرآن. فإذا هذا ليس مختصا بيوسف عليه السلام، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني قصص هؤلاء الأنبياء، ومن ضمن ذلك قصة إيش؟ يوسف عليه السلام. لكن هذا لا يعني أن قصة يوسف هي أعظم إيش؟ القصص. قال فقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص يتناول كل ما قصه في كتابه، فهو أحسن مما لم يقصه. ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن. قال وأينما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل، الذي جرى لهؤلاء الرسل امتحان عظيم، ولذا سماهم الله عز وجل إيش؟ ها؟ أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم. فيقول أينما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل. قال وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم، والواقع فيها من الجانبين، فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله، ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين. وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه. وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه. أولئك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله ثم ذكر الآيات. فالمهم أن هذا لا بد من التنبه له. يوسف عليه السلام نعم ابتلي فصبر، لكن ما ابتلي به لا يقارن بما ابتلي به غيره من الأنبياء. أين ذلك من ابتلاء إبراهيم الذي ألقي في النار، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهود ولوط وغيرهم. فهذا مما ينبغي التنبه له. يقول الله تعالى ألف لام را، هذه الأحرف سبق الحديث عنها بما خلاصته أن هذا القرآن قرآن عربي مؤلف من هذه الأحرف. وأنتم يا معشر العرب أهل الفصاحة والبلاغة وتعرفون هذه الأحرف، ولكنكم عجزتم أن تأتوا بشيء منه. ولذا دوما نجد الصور التي تفتتح بأحرف الهجاء مباشرة يذكر فيها ليش؟ القرآن. صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وهكذا. تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة إلى ماذا؟ بعضهم قال إشارة إلى آيات هذه السورة، سورة يوسف، وهذا ضعيف. والصحيح أن هذا إشارة إلى آيات القرآن جميعها. تلك آيات الكتاب المبين، المبين هذا من أبان بمعنى بان، بان بمعنى ظهر. تلك آيات الكتاب المبين، وبيانه من أوجه نذكر منها ثلاثة، نذكر منها ثلاثة. الوجه الأول الظاهر في أمره وفي كونه من عند الله، والظاهر في إعجازه. هذا أول شيء، المبين يعني الظاهر البين الواضح، فهذا أول أمر من بيانه وظهوره. الظاهر في أمره وفي كونه من عند الله، والظاهر في إعجازه. الثاني الواضح المعنى بحيث لا يلتبس على قارئه، الواضح المعنى بحيث لا يلتبس على قارئه. سبحان الله، يعني الإنسان الذي عنده مستوى متوسط من اللغة العربية يفهم غالب آيات القرآن. خلينا نأتي لأي آية، مثلا في صفحة 357 من مصحف الشيخ مكتوم رحمه الله، ها هنا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كلام في غاية الوضوح، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا. هنا بقى يأتي الإشكال، تولوا هذا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ هل تسأل فيها واحد عالم بالقراءات، واحد عالم باللغة العربية شيخ يدله. تولوا هنا بمعنى تتولوا، فحذفت إحدى التاءين. يقول طيب والعوام يفهمون هذا الشيء؟ يعني بين له بدون حذف إحدى التاءين. قل أطيعوا الله هذا خطاب، فإن تولوا لا زال كلام خطاب، فإن تولوا يعني فإن تتولوا. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه. إن توليتم عن طاعة الرسول فعليه ما حمل من الإيش؟ من البلاغ، وعليكم ما حملتم من الإعراض. وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، هذه الجملة وحدها كافية للإصلاح، لإصلاح الأفراد والمجتمعات. وإن تطيعوه تهتدوا، فسبيل الهداية هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأخلاق، وهكذا أيها الإخوة. فهو إيش الواضح المعنى؟ بحيث لا يلتبس على قارئه. الوجه الثالث: المبين لما فيه من الأحكام. المبين لما فيه من الأحكام، أو نقول المبين لما فيه من الأخبار والأحكام. خبره صدق، وحكمه إيش؟ عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإيش؟ في الأحكام. تلك آيات الكتاب المبين. طيب لماذا جاء بتلك؟ تلك اسم إشارة للبعيد. هذا يدل على ماذا؟ على علو المنزلة. الإشارة للبعيد علو المنزلة، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب. وأحيانا: إن هذا القرآن، فيؤتى باسم الإشارة للقريب، لأنه يعني سهل المنال لمن هداه الله تبارك وتعالى به. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه، فبين سبحانه أن هذا القرآن نازل منه، ففيه رد على الذين يقولون بخلق القرآن. إنا أنزلناه، فالنزول غير ليش؟ غير الخلق. إنا أنزلناه، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. سمعه جبريل من رب العزة، ونزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلا عليه كلام ربه. فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. يقول قائل: ولماذا تقولون يعني غير مخلوق؟ نقول كلام الله بس. نقول: لو لم يخرج المبتدعة الذين قالوا إنه مخلوق، لو ما خرجوا كنا اكتفينا وقلنا القرآن كلام الله. لكن لما قالوا القرآن مخلوق، وجب عليك أن تتميز عنهم بأن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. والذي يقول القرآن كلام الله ويقف ما يقول غير مخلوق، الإمام أحمد يقول هؤلاء شر من الخلقية، هؤلاء الواقفة، هؤلاء الواقفة شر من الخلقية. فإذا في بعض الأحيان يتعين التميز، في بعض الأحيان يتعين التميز عن أهل الأهواء. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فسمي كتاب من الكتب، والكتب هو التجميع مجمع، وسمي قرآن لأنه إيش؟ يقرأ ويجمع أيضا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وذلك لأنه لا توجد لغة تعبر عن المعاني مثل اللغة العربية، سبحان الله. ولذا تجد الإنسان العربي عنده عاطفة وعنده إحساس مرهف بخلاف الذي لا يعرف العربية. وإذا أردت أن تعرف هذا فاعرف ما عليه الشعراء، الشعر الذي يأتون به يكون يعني كأنه عجب. هذا الذي يقول مثلا: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وهكذا الأشعار الجميلة. فلا توجد لغة تعبر عن المعاني مثل اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وأنتم عرب، لعلكم تعقلون، تعقلون تفهمون فهما يترتب عليه العمل والاعتبار. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه طبعا مقدمة للصورة، مقدمة للقصة، لقصة يوسف. فيخبر سبحانه أنه يقص علينا أحسن القصص، ومن ضمن هذا القصص هذه القصة العظيمة، وهي قصة من؟ يوسف عليه السلام. طيب القصص هنا ما تركيبه اللغوي؟ تركيبه اللغوي أنه مصدر، تقول قصصت إيش؟ قصصا، كما تقول ضربت ضربا. فالقصص مصدر، لكنه استعمل كاسم. فالقصص هنا بمعنى إيش؟ المقصوص، يعني نحن نقص عليك أحسن المقصوص، وهما متلازمان. فإن الذي يقص، الذي يقص قصصا يترتب أنه ذكر لنا إيش؟ مقصوصا. فتفسير القصص بالمقصوص أولى من تفسيره بالمصدر، يعني نحن نقص عليك أحسن المقصوص. طيب وهذا المقصوص يسمى ماذا؟ يسمى قصة. فنفرق بين القصص بالفتح والقصص بلاش بالكسر. القصص بالكسر جمع ايش؟ جمع قصة، وهي المقصوص. وأما القصص فهو مصدر، لكن أحيانا يعنى به القصة أيضا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، يعني بإيحائنا. الماء هنا مصدرية، ما مصدرية يتشكل منها ومن الفعل مصدرا. بما أوحينا يعني بوحينا وبإيحائنا إليك هذا القرآن. فإذا متى يكون القصص أحسن القصص؟ إذا كان من الإيش؟ إذا كان راجعا إلى الكتاب والسنة، إذا كان راجعا إلى الوحي. القصص يكون أحسن القصص إذا كان راجعا إلى الكتاب والسنة. وأما الذين يفترون القصص فهؤلاء كما قال سبحانه ما كان حديثا يفترى، وكما قال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم، وقد جاء ذم القصاص. القصاص المحدثون عرفوا هؤلاء القصاص الذين كانوا يؤلفون قصص من أجل أن يخدعوا بها الناس. وإن كنت من قبله، من قبل إيش؟ يعني من قبل الوحي. نعم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالإنسان بدون الوحي أيها الإخوة غافل. قال سبحانه لنبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، المسلمون الآن اكتفوا بأن كتاب الله في بيوتهم ومزين ويوضع على الرف ويوضع على السيارة وهكذا. فغالب المسلمين الآن اكتفوا من كتاب الله عز وجل بهذا. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال، إذ هنا ظرف والتقدير أذكر إذ قال، وإذ هنا بمعنى الحين، يعني أذكر حين قال يوسف لأبيه. وهكذا جميع إذ في القرآن، إذ يعني أذكر، إذ يعني أذكر هذا الوقت الذي ذكرت فيه هذه القصة. إذ قال يوسف، يوسف ابن يعقوب، ويعقوب لقبه ماذا؟ إسرائيل. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. إذ قال يوسف لأبيه، لأبيه يعقوب، يا أبت. التاء هذه يا أهل القراءات ما شاء الله عندنا عالمان بالقراءات، إيش التاء هذه يا جماعة؟ ماذا قالوا عن هذه التاء؟ لا غير القراء. أيوة، يعني ما المراد بها يا أبت؟ فها هنا الشوكاني رحمه الله يقول بكسر التاء، وذكر طبعا القراءات يا أبتي في قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ونافع بن كثير، وهي عند البصريين علامة التأنيث، ولحقت في لفظ أب في النداء خاصة بدلا من الياء، وأصله يا أبي، فبدل الياء وضعوا ليش؟ وضعوا التاء. لكن طبعا ما تطرق ليش؟ ما تطرق لمعناها. والذي يظهر أنها نوع من التأدب في الخطاب يا أبت، كما أنه أحيانا يعني يسكت بالهاء، فهذا يمكن أن يكون من السكوت بالتاء، والله أعلم. الذي يقف على شيء يخبرنا. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. الرؤيا هنا رؤيا منام، الرؤيا هنا ليست رؤيا بصرية وإنما هي رؤيا منامية. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فرأى في منامه 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. كيف أضمر عنهم بضمير العقلاء رأيتهم، وأيضا إيش؟ ساجدين. قالوا إنما أضمر عنهم بضمير العقلاء للإخبار عنهم بإيش؟ بفعل العقلاء، للإخبار عنهم بفعل العقلاء، وهو ماذا؟ ساجدين. والسجود من إيش؟ يعني من فعل العقلاء، وإن كان سجود كل شيء بحسبه. رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب عليه السلام عرف تأويل الرؤيا إما بالوحي وإما بالفراسة. الأنبياء علاوة على أنهم يوحى إليهم إلا أنهم من أذكى الناس ومن أفضل الناس، لأن بعض الناس ربما يأتي على باله يقول النبي هذا بس إيش يوحى إليه وخلاص، لا، علاوة على الوحي، لكن الله تبارك وتعالى يصطفيهم من أذكى، من الذكاء والفطنة، من أذكى الناس، علاوة على أنهم أذكى الناس. فيعقوب عليه السلام عرف تأويل الرؤيا إجمالا، وبعد ذلك يوسف عليه السلام سيخبر بإيش بتأويلها، يعني بوقوعها. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، هذا معناه أن يعقوب عليه السلام عرف أن هذه الرؤيا فيها إيش تفضيل ليوسف وتعظيم له، وأنه سيمكن على إيش على إخوته. وطبعا هذا مدعاه للإيش للحسد. ومنها هنا أخذ العلماء أن الإنسان يعني طالما أنه ستحصل لك نعمة فكتم عليها حتى إيش حتى تحصل، فإن حصلت فحدث بها. عرفت أخبار من هنا ومن هنا أنك ستعين في وظيفة معينة، اكتم، لأنك لو قلت الناس سيحسدونك، فربما يكون الحسد سببا في إيش في الحرمان، كما قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. لكن إذا حصلت ورآها الناس فتحدث بها، تحدث بها وتذكر أنها من الله تبارك وتعالى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. يكيد فعل إيش فعل مضارع، شو أصله؟ يكيدون بثبوت النون، فأين ذهبت النون؟ حذفت. لماذا؟ لأنها واقعة في جواب النهي. الفعل المضارع إذا وقع في جواب الأمر أو في جواب النهي إيش يجزم؟ يجزم بحسب حاله، إن كان صحيح الآخر فإيش يجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وإن كان من الأمثلة الخمسة فيجزم بحذف النون. أين النهي؟ لا تقصص. أين الجواب؟ فيكيد، يعني لا تقصص فيكيد، فهذا يسمى جواب النهي. فيكيد لك كيدا، التنوين هنا للتحقير ولا للتعظيم؟ قد يكون هذا أو هذا. فيكيد لك كيدا يعني كيدا عظيما أو كيدا إيش حقيرا، يعني يسلمك الله عز وجل من كيدهم. والكيد هو المكر والخداع، ويكون في خفاء. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فذكر سبب كيدهم وأن ذلك من الشيطان، ثم قال وكذلك يجتبيك ربك، يعني علاوة على هذه النعمة من التمكين، لأن الرؤية هذه تدل على ماذا؟ على التمكين. طيب قال وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك بلاش بلاش بالنبوة، فإذن هو تمكين وإيش ونبوة. وكذلك يعني علاوة على التمكين المفهوم من الرؤيا، كذلك يجتبيك يعني يصطفيك ويختارك. وأصل هذه المادة جبى، يجبي من جباية الماء، جباية الماء يعني تجميعه، ومن جباية الأموال تجمعها، فيجتبيك يعني إيش؟ يعني يجمع فيك خصال الخير، وخصال الخير إنما هي بالنبوة. وكذلك يجتبيك ربك، وإيش كمان؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الرؤى. ولذا كان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويل الرؤى، ويتم نعمته عليك. فإذا كم أمر؟ أربعة أمور. الأمر الأول المفهوم من الرؤية وهو التمكين، الثاني يجتبيك، الثالث ويعلمك، الرابع ويتم نعمته عليك. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وذلك بالنبوة كما قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. من أبو يوسف؟ إسحاق، وإبراهيم جده، ومع ذلك قال على إيش؟ أبويك، لأن الجد إيش؟ أب، الجد أب. وهذا هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الميراث، أن الجد أب، يحجب إيش؟ الإخوة. وأما زيد بن ثابت فجعل الجد والإخوة يتشاركون في الإيش؟ في الميراث. والصواب هو قول أبي بكر رضي الله عنه، لأن الجد أب في الكتاب وفي السنة، فيحجب الإيش؟ فيحجب الإخوة. إن ربك عليم حكيم. أحيانا يقدم العلم على الحكمة، وأحيانا تقدم الحكمة على العلم، وهذا بحسب الإيش؟ بحسب السياق. أحيانا السياق يكون تقديم العلم أنسب له، وأحيانا السياق يكون تقديم الحكمة أنسب له. إذا كان مثلا موضوع الآية في القضاء والقدر، لو موضوع الآية في القضاء والقدر، ما الأنسب؟ تقديم الحكمة، إن ربك حكيم عليم. وإذا كان مثلا مضمون الآية في العلم كهذا، يجتبيك الاجتباء، يحتاج ماذا؟ يحتاج علما. الاجتباء والاصطفاء هذا يحتاج إيش؟ يحتاج علما. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. فمن أجل هذا قدم إيش؟ العلم. إن ربك عليم حكيم. طبعا هذا ينفع جدا في حفظ القرآن، فبعض الناس يعني يحفظ بالشبه فتضيع عليه الأشباه، أما إذا حفظ بالمعنى ما ينسى أبدا. إن ربك عليم حكيم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال تفسير سورة يوسف وهي مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العهد المكي كانوا يحتاجون مثل هذه الصور، لأن هذه الصور فيها ماذا؟ فيها التثبيت وفيها التبشير بالتمكين. قال روى الثعلبي وغيره، عندنا الثعلبي وعندنا الثعالبي، الثعلبي أقدم ويروي في تفسيره أسانيد. فالمهم أنه روى بإسناد عن أبي بن كعب: علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. رحمة الله على الأئمة، قالوا من علامات الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلام نفسه ما يليق بالإيش؟ بالأحاديث النبوية المعروفة. فطبعا هذا حديث يعني إسناده ضعيف جدا، ومنهم من حكم عليه بالوضع. وابن كثير رحمه الله يعني ذكر العلة، قال من طريق سلام ابن سلم المدائن وهو متروك، عن هارون ابن كثير وهذا مجهول، نص على جهلته أبو حاتم الرازي، فهذا لا يصح. طيب يقول قائل جاءت طرق أخرى ابن كثير ذكرها، لكن أحيانا الطرق لا تفيد، الإنسان ما ينخدع، ربما تجد الحديث 20 طريق ولكنه ما يتقوى بها. لماذا؟ لأن الطرق شديدة الضعف، إذا كانت الطرق شديدة الضعف فلا يتقوى. فمن أجل هذا قال ابن كثير وهو منكر من سائر طرقه، فيكون ابن كثير ذكره من أجل التحذير منه ومن أجل بيان ضعفه. قال وروى البياقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الصورة أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهذا أيضا فيه الكلبي محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم بالكذب. فالمهم أن هذه الصورة لا يصح في فضلها شيء. قال أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. قال وقوله تلك آيات الكتاب المبين أي هذه، طبعا هذا تقريب، هذه هذا تقريب للتفسير، وإلا هناك فرق، هناك فرق بين اسمي الإشارة البعيد والقريب. قال المبين الواضح الجلي، وقد ذكرنا لكم 3 أوجه في بيان القرآن. مبين من جهة ماذا؟ من جهة كونه من عند الله وأنه كلام الله، ومن جهة إعجازه. مبين من جهة إيش؟ أن معناه لا يلتبس على قارئه. مبين من جهة ماذا؟ مبين لما فيه من الأخبار والأحكام. إن أنزلناه قرآنا عربيا، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. تجد اللفظ الواحد يتأدى به أكثر من إيش؟ أكثر من معنى، والمعنى الواحد يؤدى بأكثر من إيش؟ من لفظ. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكله شرف، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. قال وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير، وأيضا سيذكر أيضا عن ابن جرير. فالمهم أن هذا السبب يتقوى بطرقه، فهذا سبب صحيح في نزول هذه الآيات. عن ابن عباس قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذا منهج دعوة، إذا أنت جلست في وسط جماعة قالوا قص علينا، فلا ترغب عن القرآن، لا ترغب عن القرآن. حتى يذكرون في بعض الآثار الصحيحة أن عالما قدم بلدا معين وكان عالما جليلا معروف، البلد كلهم جاءوا، كلهم جاءوا حضروا، فلما راهم اجتمعوا ايش تلا عليهم صورة ايش؟ يوسف، فتفلتوا واحدا بعد الآخر حتى لم يبق عنده إلا أناس معدودون، وهكذا الناس يعني صاروا يتناسبون مع القصص المكذوبة. الذي بعده عن سعد قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال: فتلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، يعني هات لنا قصص غير القرآن، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ثم تلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا. وعن عون بن عبد الله، طبعا كل واحد من هذه يعني في إسناده شيء، لكن مجموعها يتقوى. قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة من الملل، فقالوا: يا رسول الله، حدثنا. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله، حدثنا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. قال: ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن، وأنه إيش؟ ها؟ كاف عن كل ما سواه من الكتب. صح، القرآن كاف. ولذلك بعض الناس أحيانا يذهب الأشعار ويحفظ من الأشعار، كتاب الله عز وجل كاف. فيذكر لنا ابن كثير رحمه الله آثارا لبيان الاكتفاء بالقرآن، ولعلكم تعرفون أثرا منها مشهور، وهو ماذا؟ كان جار يهودي لعمر بن الخطاب، فكان معه صحف من التوراة، فأخذ عمر شيئا منها ثم جاء يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني متحيرون، يعني هل أنت متحير حتى تذهب إلى هذه الصحف من التوراة وتنظر فيها؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فطبعا هذا تعرفونه، لكن نذكره كما ذكره ابن كثير رحمه الله. قال: فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وذكر بإسناده، طبعا هذا صحيح، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1589، أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية كافية مستغنية عما دونها. قال: لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين صلى الله عليه وسلم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. قال وقال حافظ أبو يعلى الموصلي وذكر بإسناده عن خالد بن عرفطة، لكنها قصة طويلة ربما لا ننتهي منها فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.